باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في دراستنا رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، احنا أخذنا ثلاث أو أربع آيات فقط، فنرجو أن احنا النهاردة نأخذ كمية أكبر شوية. نبص بسرعة من أول آية رقم 3: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه. احنا اتكلمنا كتير في كلمة اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، لنكون قدسين وبلا لوم قدامه في المحبة. وقفنا عند هذه الكلمة. الآية رقم 5: السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. كلمة سبق عيننا ماشية زي بالضبط كلمة اخترنا. هو قبل ما احنا نتولد، قبل ما نوجد خالص، سبق وعيننا ان نكون له ابناء. ونفس الافكار اللي قلناها في الاختيار ممكن نقولها على التعيين، ان التعيين دوت لكل البشر، بس بشرط ان الناس تقبل وتتجاوب. هو اخترنا وعيننا ان نكون له ابناء، بس مش كل الناس. هنا في آية في انجيل يوحنا يقول ايه: جميع الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنون باسمه. اللي قبلوه واللي ما قبلش هيبقى خسران. فهو سبق وعيننا، يبقى ادانا إمكانية أن نكون أبناء لما عيننا للتبني. وطبعا التبني هنا معناها أن احنا نصير أبناء لله. وهنا أبناء الله دوت في ثلاث مستويات. أول مستوى خاص جدا بربنا يسوع المسيح، هو الابن الوحيد. وليه هو الابن الوحيد؟ لانه هو الوحيد المولود من الاب. ومولود من الاب يبقى بيحمل طبيعة الاب، يبقى مساوي له في الجوهر والازلية والالوهية. المستوى الثاني هو كل البشر ابناء لله لانه خلقهم. ودي موجودة في انجيل لوقا لما ذكرت سلسلة انساب المسيح، وصل في الاخر ابن شيس، ابن ادم ابن الله. يبقى ادم هنا ابن لله باعتبار ان الله خلقه. وبعدين المستوى الثالث بتاعنا احنا المسيحيين. يعني خلي بالكم، اول حاجة المسيح ابن الله، دي حاجة مفيش زيها، هو ابن الله الوحيد. المستوى الثاني كل البشر ابناء لله بسبب الخليقة. المستوى الثالث احنا بقى ابناء خصوصيين لله بنعمة التبني اللي اخذناها في المعمودية وبحلول الروح القدس علينا في سر الميرون. في مثل الابن الضال في حاجة توضح الحتة دي. اب عنده ابنين، واحد منهم تاه ففقد البنوة وبقى كأنه عبد، لدرجة لما جاي يرجع بيقول له: لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد وراء. ده هنا ده رمز لآدم اللي كان في الأصل ابن لله وتاه بعيد عن ربنا، فلما جاي يرجع هيسترد البنوة مرتين. لما الأب في المثل قال للعبيد: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، القديسين فسرنا الحلة الأولى يعني المعمودية، اجعلوا خاتما في يده، ده حلول الروح القدس، حذاء في رجليه، ده إمكانيات الخدمة لأنه هيمشي ويخدم، اذبحوا العجل المسمن، ده سر الإفخارستي، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش. المعمودية هي موت وقيامة، واسترد البنو وكان ضلا فوجد. وقال للابن الأكبر: كان ينبغي أن نفرح ونصر. ليه؟ لأن ابني رجع لي. دي معناها إيه؟ لما بنيجي نعمد طفل صغير أو واحد كبير بنعتبره ده أصلا كان ابن لله، بس الشيطان استولى عليه، فهو دلوقتي راجع ياخد البنوة تاني لله بصورة خاصة في المعمودية. فيبقى كل البشر اللي احنا بنقابلهم في الشوارع لازم ننظر إليهم نظرة احترام باعتبارهم أبناء لله، وإن كانوا رافضين ربنا وعصيين ومتمردين وخارجين عن طوعه، لكن ما يمنعش ان هم أبناء لله بسبب ان هو خلقهم. كل البشر اللي احنا بنشوفهم هم على صورة الله ومثاله، حتى لو هذه الصورة اتشوهت وهم انحرفوا، لكن ما زالوا على صورة الله ومثاله، وفيهم حتى تستدعي ان انا احترمهم واحبهم لانهم صورة الله ومثاله، وتستدعي ان انا لا الحق اهانة بهم لانهم صورة الله ومثاله. ما اسمهم حاجة بقى ان يستردوا هذه البنوة من خلال المعمودية. يبقى الله سبق عيننا للتبني ان نكون ابناء له، وادي الفرصة كانت معطاة لكل البشر. هم اللي ضلوا بإرادتهم وتركوا بنوتهم للآب، واستعبدوا أنفسهم للشهوات، واستعبدوا أنفسهم للشيطان. فياريت الناس ترجع تاني لهذه الدرجة الرفيعة أن نكون أبناء الله بالتبني في المعمودية. كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الأولاد الله، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله. الله يلدنا له. هنا بقى يقول: عيننا للتبني بيسوع المسيح. لاحظوا احنا من اول مرة قلنا كلمة فيه وبه، هي دي الكلمة المفتاحية للرسالة كلها. فهنا الآب السماوي عيننا أبناء من خلال الابن الحقيقي. وهنا أقدر أقول لكم قصة رمزية ممكن تشرح الحكاية دي. هتخيل إن في واحد شغال مدير في شركة، وإنسان صارم وشديد جدا وحقاني على آخر الحد، فبيتعامل مع الموظفين اللي عنده بخشونة عشان يظبط العمل، والناس اللي شغالين تحت ايديه بيرتعبوا منه. مجرد ان هو يدخل باب الشركة كأن صفارة انذار ضربت، وكل واحد يلتزم بخوف. وبعدين جه في يوم من الايام عين بنته او ابنه، الخصوصي ابنه اللي من صلبه، عينه موظف في الشركة دي، فأصبح ابنه في صفاتين: انه ابن حقيقي، وانه موظف تحت ايديه. والولد عارف ان ابوه شديد مش عايز يحرجه، فسلك في الشغل بمنتهى الاستقامة والامان وعدم الانحراف، كل حاجة في ميعادها. فيبتدي الموظفين زملاته يقولوا: ايه اذا كان ابنه بيعمل كده، امال احنا نعمل ايه؟ ده الولد بيسهر وما بيطلبش اوفر تايم، عمره ما اتكلم عن الحوافز، عينه على ان الشغل يبقى كويس، فتلاقي الكل يتحمس ويتحفز ويعمل زي الابن. وبعدين يجي بقى المدير دوت يعمل اجتماع ويقول لهم: في الحقيقه انا حاسس ان انتوا كلكم اولادي. من امتى الكلام ده يعني؟ يقول: من ساعة ما ابني بقى في وسطيكم حسيت بيكم بسبب وجوده في وسطيكم. فأنتم كلكم من هنا ورايح أعملكم كأنكم أبنائي. هناك ابن بالحقيقة وهناك أبناء بالاعتبار. فيقولوا له الحقيقة من يوم ما أنت يا ابني جيت في وسطينا في الشغل رفعت رأسنا وديتنا مكانة وخليت صاحب الشغل أو المدير يحس بينا وعملنا كأبناء. الله عمل حاجة زي كده مش لأنه هو أساسا خشن فأرعت ابنه عشان يحس بينا، ولكن لأن احنا ما كناش حاسين أنه أب فأرسل ابنه عشان يقول أنتم زي ابني بالظبط اللي هو عايش وسطي. ابنه اللي أرسله ده ابن حقيقي اسمه الابن الوحيد الذي في حضن الآب، فاحنا به صرنا أبناء، فيه صرنا أبناء. يقول لك سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح. عشان كده في الشركة دي هيكون أكتر ناس صاحب الشركة حاسب إن هم أولاده الناس اللي التصقوا بالابن وصاروا أصدقائه. لكن حد غريب وبعيد لا هو حاسس بالأب ولا الأب حاسس به، فبقى الشاطر الغالب اللي يتصاحب على هذا الابن المحبوب، خصوصا ان ابن لطيف وكويس وقابل انه يتعامل مع الناس وبيتودد ليهم بحبه. لكن يجي واحد يتقالط يقول انا ما احبش اتلزق في الناس، خلاص انت الخسران، انت الخسران. نفس الحكاية عندما جاء لينا الابن الوحيد، في ناس اللي هم انتم التصقتم بيه قلت له احنا بنحبك قوي يا ابن الاب الوحيد، قال انا كمان بحبكم هقدمكم لله ابي على ان انتوا اخواتي. وفي ناس قالوا احنا مش مقتنعين بحكاية ان ابن الاب يجيلنا، ده مزور ومزيف ما هوش ابن ولا حاجة، وكرهوه ورفضوه. وفي ناس اللي هم تشاوروا على قتله، وناس لغاية النهاردة بيتشاوروا ضده وأن ينكروا ألوهيته وبنوته للآب بنوة خصوصية. هم الخسرانين. يا بخت من يلتصق بالابن، لأن التصاقه بالابن هيرفعنا نبقى أبناء للآب. أبانا القديسين وهم بيشرحوا قالوا إيه؟ قالوا ابن الآب صار ابن بشر لكي يجعل أبناء البشر أبناء للآب. هو من ناحية ابن الآب من طبيعته ومن جوهره، لما نزل إلينا صار واحد مننا لأنه ابن بشر، لأنه مولود من امرأة، لأنه لحم ودم زينا، لأنه أخذ اسم إنساني يسوع الناصري، فبقى واحد مننا. والكتاب يقول لا يستحي أن يدعوهم إخوة، مش مكسوف مننا، بيقول أنت إخوات. نقول له ده الواحد فينا لو ليه أخ وحش يستعر منه ويقول إزاي أنا مثلا رجل الله أو كاهن أو خادم في الكنيسة والناس تعرف أن أخويا كده، فيداري على الموضوع ما يجيبش سيرته. المسيح لم يستحي أن يدعونا إخوة بالرغم أن احنا وحشين، بما فينا الوحشين والحلوين، حتى الحلوين بالمقارنة بالمسيح ولا حاجة ولا حاجة، احنا عملنا ايه؟ لا يستحي ان يدعوهم اخوة. وبعدين الكتاب كمان يسمي المسيح بكر بين اخوة كثيرين. لما هو صار اخ لينا وهو في نفس الوقت ابن للاب، طب اخواته يبقوا ايه؟ ابناء للاب على طول كده. إذا كنا إحنا في تعاملاتنا البشرية لما واحد بيتجوز بنت بيعتبروا إن إخواتها إخواته وإخواته إخواتها، وهي البنت المؤدبة تنده على حماتها تقول لها يا ماما، وحماها تقول له يا بابا، وهو الولد يقول لحماه يا بابا والحماته يا ماما. مش بيحصل كده؟ ودخلت العيلتين في بعضيهم وبقى في تساوي. وبعدين الناس اللي كانوا غرباء دول بقى اخوات. ليه؟ لان اختي اتجوزت الراجل الغريب ده بقى جوزها، فاخواته اخواتها. مدام اخواته اخواتها وانا اخوها، بقى ايه؟ اخواته اخواتي انا كمان، بقينا كلنا في علاقة جميلة. ده اللي حصل، ابن الاب بقى ابن انسان، بقى واحد مننا، فاخدنا معاه ورفعنا، بقينا ابناء للاب. بس هيظل دايما المسيح ابن الاب بصفة خصوصية من جوهره، واحنا ابناء للاب بالتبني. السابقة فعينا للتبني بيسوع المسيح، به عينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. حاجة جميلة بقى ان الاب كأنه بيقول دي حاجة لي انا، حاجة لي انا ان انتوا تبقوا ابناء. اقول له يا الله انت اله ممجد ومنزه عن الاحتياج، احنا نتشرف بيك مش انت اللي تتشرف بينا. لما نقول في القداس لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج لربوبيتك، احنا اللي محتاجين لك عشان توجدنا. انت كائن بذاتك مش محتاج حد، حتى الملائكة انت مش محتاجهم. وبعدين الملائكة خلقتهم بيمجدوك ليل نهار، مش محتاج حد اضافة يمجدك ولا يزيدك مجد. يقول مع ذلك من محبتي ليكم بعتبر لما خلقتكم وعينتكم للتبني ده كان لي انا، انا فرحتي بيكم. الله يفرح بينا ويتودد الينا كمن هو محتاج. تخيل لما يجي المسيح يقول لك انا واقف على الباب واقرع كمن هو المحتاج. لما يقول في سفر النشيد افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان راسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. كأنه هو المحتاج يقرع على باب قلوبنا بتوسل. هنا الآب يقول ان هو اختارنا للتبني لنفسه. تاخد مننا ايه غير وجع القلب؟ هتاخد مننا ايه غير التعب؟ يقول بس بحبكم. اختارنا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. يعني ده موضوع سرور بالنسبة له. المشيئة والإرادة الإلهية مسرورة بأن يكون البشر أبناء. عامل زي برضو الآية اللي تقول لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. أحيانا بننظر لله على أنه هيدينا الملكوت بطلوع الدرس، يعني هو مش غاوي أوي الحكاية دي، بس يعني هنقدر ننتزعها من بين أنيابه. إطلاقا ما يكونش كده. الله فرحته إن إحنا نبقى أبناء، وفرحته إن إحنا ندخل معاه الملكوت. ده هو يزعل لما حد بيفقد نعمة التبني. وهيفقد نعمة التبني ليه؟ لأن الله في حب وصلاحه لم يعطينا فقط التبني، لكن أعطانا الحرية. ولما ادانا الحرية ما ندمش عليها. والحرية دي هي سبب في ان الناس بترفض الله وترفض النعمة وتقول مش عايزين نبقى ابناء، انا يهمني العالم والشيطان اكتر من الله. وربنا مش هيجيبه بالعافية ويجبره على ان يكون في سكة الله ويكون ابن لله. يحاول معاه، لكن لو رفض خلاص هنعمل لك ايه؟ لان الله في صلاحه مش ممكن يديني بإيده اليمين التبني ويسحب بإيده الشمال الحرية. عشان كده في إنجيل يوحنا إصحاح 10 لما السيد المسيح قال عن نفسه أنا هو الباب، قال إن دخل بي أحد يدخل ويخرج ويجد مرعى. في حرية يدخل ويخرج، مش هيجبره على إنه يبقى داخل الحظيرة طول الوقت. ده سبب في ان ناس بيفقدوا نعمة التبني. فنرجع بقى ربنا اقول له ايه رايك؟ يقول لي زعلان، زعلان على الناس اللي فقدت التبني. طب يا رب ده المفروض العكس، ان هم اللي يزعلوا. تخيلوا لما يكون في واحد صاحب شركه وراح لولد يعيط له يقول له يا بيه انا مش لاقي اكل، لو سمحت عيني في اي وظيفه ان شاء الله حتى كالناس. فيقول يا ابني انت صعبان عليا، انا مش محتاج موظفين بس انت حالتك تبكي، انا هعينك. راح معينه اي حاجه واداله مرتب كويس. وبعدين بعدها بشويتين جه الواد ساب الشركه ومشي، مش بمزاج. مفروض مين اللي ينضر ومين اللي يتعب ومين اللي يزعل؟ الولد اللي مشي هو الخسران. صاحب الشركة ممكن يقول لك هم ونزاح، هو يعني كان عامل لي ايه؟ ده كان بياخد مرتب على الفاضي، انا ما كنتش محتاج له، وده كان اوفر، فانا مش محتاج، هو اللي جاب لنفسه الأذية. النهاردة قولوا لي بصدق، لو واحد عمل كده وحب يرجع تاني للشغل هيشغله؟ يقول لي يا ابني ما اديتك فرصتك، انت مشيت من غير ما حد يمشيك، هو احنا لعبة في ايدك واحنا بمزاجك؟ ساعة ما عايز تيجي ومش عايز تمشي انت انسان مش جاد. انا اساسا ما كنتش محتاجك، انت مين؟ انت فكر نفسك يعني خلاص الشركة هتقف من غيرك؟ امشي شوف لك حاجة تاني. يتحايل عليه من هنا للسنة الجاية مش هيقبله. وفي بعض اصحاب الاعمال عنده قاعدة انه اللي يسيب الشغل مش ممكن يرجع، عشان يخلي اللي بيفكر يستقيل يراجع نفسه مليون مرة. ايه رأيكم بقى في المسيح؟ مش بس مشغلني موظف في شركته، ده عيني ابن. وبعدين انا بمنتهى القلاطة قلت له مش عاجبني حكاية الابن دي، انا سايبك وماشي. يزعل يقول انا خسران. خسران ايه يا رب يسوع؟ ده احنا هم، ما احناش سعادة. يقول لا انتوا ابناء. عارف يعني ايه اب يتوه منه ابنه؟ اقول له انت عجيب يا الله في حبك. وبعدين بقى يجي الابن دوت يرجع يقول هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب اكتر من 99 موظف شغالين من غير طاعه. ايه رب ده؟ بقى في واحد صاحب شركه لما واحد يسيبه كده اوامطه ويمشي ويرجع له يعمل له فرح ويخلي كل الموظفين يجتمعوا ويوزع عليهم مكافآت عشان الولد المتعب رجع؟ مش حقهم برضو يزعلوا؟ مش الابن الاكبر ده من حقه يزعل للاب اللي فرح بالابن اللي رجع؟ هذه طبيعه البشر يزعلوا، لكن الله يفرح. فرح في السماء بخاطي واحد يتوب، بابن تاني يعود الى البنوه، وكان الله محتاج لنا. يقول هنا حسب مسره مشيئته، هذه المشيئه الصالحه الطوباويه، مشيئه الله التي لا ترغب إلا في كل خير وكل صلاح. المسرة بتاعتها أن يكون كل البشر أبناء لله. يبقى نقرأ تاني الآية، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. الآية رقم 6، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. نتيجة ان احنا صرنا ابناء للآب دي نعمة، نعمة عظيمة. عارفين يعني نعمة؟ يعني قوة كبيرة تحول العدو الى صديق، لا تحول العدو الى صديق ثم الى ايه؟ ابن، والابن يبقى وارث. دي نعمة، نعمة. تخيل لما يكون في اتنين متخانقين مع بعض وبينهم قضايا ومحاكم وطار بايت وقتل وحاجات صعبة، ويدخل واحد ما بينهم بحكمة ونعمة يدوب العداوة ويهدي النفوس ويطلعوا من تحت ايديه الاتنين حبايب وشركاء. ايه 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 العظمة دي؟ فتخيل بقى الحكاية مش بين اتنين اعداء، ده بين الله والبشرية. مين يستطيع ان يصالح الله مع البشرية؟ ايوب يقول له هل من مصالح بيننا؟ هل يوجد واحد يصالحني عليه؟ مين اللي يقدر؟ هل في واحد مصالح يضع يديه على كلينا؟ عارفين يعني يضع يديه على كلينا؟ يعني اثنين متخانقين اجي انا اخدهم تحت باطي كده، ايه واد انت وهو زعلانين لي مع بعض، يلا بصوا بعض. بس العيال الاثنين تحت طوعي انا، الاثنين في امكانياتي. لكن لما يكون واحد زعلان مع وزير وجاي يقول لي اعمل معرف صالحني عليه، اقول له يا عم ده احنا عايزين واحد عضو مجلس الشعب ولا واحد يقدر يكلمه، لكن انا غلبان اروح فين؟ طب لما يكون اللي زعلان ده ربنا، مين يقدر يصالحني على ربنا؟ مين يحط ايديه على كلينا؟ قالها ايوب، سؤال فيه نوع من الفشل. انت يا رب زعلان مني، طب انا كده وقعت، لان مين هيقدر يصالحني عليه؟ مين هيقدر يحط ايديه على كلينا؟ وظل هذا السؤال حائرا لغايه لما جه مين؟ المسيح الوحيد اللي يقدر يضع يديه على كلينا، لانه من ناحيه مساوي الاب في الجوهر يحط ايده على كتف الاب، ومن ناحيه الثانيه مساوينا في الجوهر يحط ايده علينا ويصالحنا مع الاب. عشان كده يقول ايه؟ لمدح مجد نعمته، القدره الالهيه اللي تحول الانسان من عدو الى صديق بل الى ابن وارث، دي نعمه عظيمه فياضه بقى. فنقف قدامها نقول مش ممكن، ايه ده؟ ايه النعمه دي؟ ايه رايكم في طالب فاشل لا بيذاكر ولا عارف ولا عايز يعرف، ووقته كله مقضيه في الشوارع ومع اصدقاء السوق، وابوه باصص له كده يقول خسارة تعبي فيك، انا فشلت في تربية ابني، انا حزين على الوضع ده مش عارف اعمل حاجة، ويجي واحد يقول له بس اديني فرصة هوضب لك الموضوع. ياخد الواحد الواد تحت باطه، وفجأة نلاقي الواد التزم، طلع الاول على الجمهورية. ايه ده؟ دي كبيرة قوي، من فاشل لاول على الجمهورية، دي كبيرة قوي. الحالة دي بقى النعمة اللي حصلت دي نعمة جبارة، عشان كده يسمها مجد نعمته. هنقعد نمدح مجد النعم اللي اتعمل في البشرية، شيء يفوق الوصف. احنا كنا مطرودين من وجه الله، وفجأة لقينا نفسنا مقبولين، وفي صلح وفي بنوة وفي ميراث حياة أبدية. نقول يا رب دي نعمة عظيمة، مدح مجد نعمتي. قلت لكم قبل كده مثل، لو في طبيب ماهر جدا لكن ما فيش في البلد مريض بمرض صعب جدا، مش هتبان مهارة الطبيب؟ كل الناس دي صحتها كويسة، وواحد يجي يقول له عندي دور برد، ايه دور برد ده؟ واحد تاني يقول له عندي انفلونزا، عندي صداع، ضغط عالي، حاجات دي يعني ما تبينش المهارة. بيعالج ناس مش محتاجين له، لكن فجأة ظهر له واحد عنده مرض غريب وكل الأطباء احتاروا في تشخيصه وعلاجه، وقال له بس تعالى لي، ده انت لقطة بالنسبة لي، ده انت مزاجي بقى، هقعد اتفنن فيك. فيقعد يعمل له فحوصات ويعمل دراسة جيدة للحالة بتاعته، ويخرج بنتيجة، عرف ايه التشخيص وادى العلاج، ومسافة اسبوع الراجل اللي كانوا الدكاترة كلهم حيرانين فيه بدأ يتعافى وخف. تدي كل البلد تتكلم عن هذا الطبيب العظيم. طب يا جماعة انتوا كان ده بقاله 20 سنة شغال، شمعنا النهاردة عرفتوا انه عظيم؟ لما جات له الحالة اللي ابرزت ايه العظمة بتاعته. لو كانت الكارثة بتاعت البشرية شيء هين، ما كانش الله يتمجد بالمنظر ده. ايه يعني ان الانسان عليه حكم موت ولا حكم غرامة وربنا قال له اعفوت عنك، خلصت القصة؟ لا، ده اللي حصل اعظم من كده بكتير. ده في طبيعة فسدت، والله جاي يجدد هذه الطبيعة. فعارفين يعني ايه طبيعة فسدت. الاخوات يفهموها اكتر من الرجال. تخيلي عندك انت جبت فرخة حطيتيها في التلاج عشان بكرة تطبخيها، بعدين لا سمح الله على ما روحتي كانت النور اتقطع الكهرباء 4-5 ساعات، تحت التلاجة لقيتي ريحة قبر، مسكت الفرخة لقيتها ريحتها غيرت وعفنت، تقدري تطبخيها؟ نحط عليها حبة توابل تغير الريحة؟ طب نعمل فيها ايه؟ ها؟ احسن مكان ليها الزبالة. مين يقدر يصلح دي؟ ده فساد الجسد. لما المسيح راح يقوم لعازر، اخته قالت له ايه يا سيد انت يعني ايه؟ بدأ الفساد يدب في الجسد، وكأنها بتقول له حتى لو كنت هتقدر تقومه من الموت هتقومه لنا ريحته وحشة؟ ازاي يعني هتقدر ازاي تخلي الجسد اللي بدأ يتحلل يرجع تاني؟ جايز لو كنت جيت له هو عيان تشفيه، لو جيت له هو ميت في اول يوم زي ابنة يايروس كنت هتقومه، لو جيت له هو رايح بالنعش زي ابن ارملة نايين جايز كنت تقومه، لكن تعمل ايه في واحد بقاله 4 ايام في القبر؟ لقد انت يعني مش ممكن. ده الفساد الذي اصاب الجسد المسيح قدر عليه. الاصعب منه الفساد اللي اصاب الكيان البشري. ويمكن ربنا يسوع المسيح كان قاصد يقيم لعازر من الموت بعد 4 ايام بعد ما اخته شهدت انه قد انتن وريحته طلع من القبر، عشان يقول اللي انا عملته ظاهرا امام عينيكم في العازر هعمله بطريقة غير منظورة في كل البشرية، مش في الجسد لكن في الروح والنفس كيان البشر. اقول له يا رب مش ممكن النعمة العظيمة دي. تخيلوا بقى الفرخة اللي عفنت دي، وجات واحدة قالت لا ما تقولوش هم، مسكتها كده بصين لقينا رجع ليها اللون الاولاني والريحة الاولى وبقت عادي. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايدك فيها ايه دي؟ في نعمة، دي معجزة. لما يجي بقى ربنا يعمل كده يجي على البشرية ويجدد الطبيعة البشرية، يقول لي ايه النعمة الغنية دي؟ نقعد نمدح مجد النعمة ونقول ان احنا كنا في فساد وهو اصلح هذا الفساد لمدح مجد نعمته. انت يوميا بتطبخي طبيخ كويس والناس بتمدحك على هذه المهارة، لكن لما في مرة يقول لك يعمل من الفسيخ شربات، بنعمل حاجة مبدعة جدا من شيء كان هيبوظ مش باظ، لان لو باظ مش هنعرف نعمل حاجة، شيء كان هيبوظ وانت اخدتيه عملت منه حاجة جميلة، مدح مجد النعمة. هناك قصة بحكيها للشباب الصغيرين عشان لا يفقدوا الرضا. يقولوا ان في شاب كان في كلية هندسة وبعدين عمل مشروع رسمة بتاعت عمارة وبذل فيها كل الطاقة والجهد والوقت، وليلة ما هيسلم المشروع قاعد بيفنش فيه بقى، فللأسف نقطة حبر وقعت على اللوح، فالولد انزعج جدا وشد في شعره وقال باظ 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 مجهودي كله ضاع. فوالده كان رسام طلع من الأوضة على الصراخ مالك يا ابني؟ قال له يا بابا المجهود بتاع السنة كله ضاع مش هقدر اعملها تاني، كل ده ضاع عشان نقطة حبر. قال له ولا يهمك استنى، ومسك ريشة بتاعته وقعد نقطة الحبر دي عمل منها عربية ماشية قدام العمارة وراجل ماشي وعصافير وشجرة مش عارف ايه. قال له بابا احنا مش في كلية تربية فنية، احنا في كلية هندسة، اللي انت بتعمله ده مش هينفع. قال له يا ابني نص العمى والعمى كله، بدل ما تروح لهم ببقعة حبر خد اللوحة وهي بالمنظر ده. فالولد اخذها هو مش مقتنع وخايف لحسن استاذه يعنفه وسلم المشروع، ويفاجأ بعد اسبوع ان النتيجة تطلع هو الاول على الدفعة. والأستاذ جمع الدفعة وقال لهم أنتوا كلكم قدمتوا مشاريع رائعة جدا، وأنا كنت متحير مين فيكم يطلع الأول، لكن زميلكم ده ورهم اللوحة لما رسم عصافير وبني أدمين وعربيات وشجرة إدى للوحة حيوية. فأنا حسيت أن مش بس مهندس، ده كمان فنان، عشان كده أنا اديته الدرجة الأولى. الشيء اللي كان هيبوظ له المجهود هو بعينه اللي صار سبب ايه؟ تفوقه. ده يرجع يعمل في ابوه، يرجع يعمل في ايه؟ يقول له يا بابا انت، انا حطيت الهندسه وانت حطيت الفن، واللوحه دي بتاعتنا احنا الاثنين، انت اللي خدت الدرجه مش انا، لان انا زي زملائي، لكن انت اديتني هذه النعم. الفن بتاع الاب مجد، ودلوقتي بنمدح مجد هذه النعمة. ايه رأيكم بقى في ان الخطية اللي كانت سبب في دمار البشر نزل المسيح مسكها كده وعمل منها مجد للبشر ولنفسه؟ ايه اليد الفنانة دي؟ قديس أثناسيوس الرسولي بيشرح في تجسد الكلمة، يقول فنان عمل صورة لابن الملك طبق الاصل ناطقه هتنطق، وبعدين جه عدو شوه هذه الصوره رمى عليها حبل، فالملك زعل ان صوره ابنه تتشوه، فالعبيد قالوا له ولا يهمك نقطعها ونعمل غيرها، قال لا الصوره دي تتصلح، الصوره دي تتصلح، نقطعها ونعمل غيرها، قال لا هي دي بالذات غالية عليا ما نقطعهاش، لازم تتصلح. فجابوا الفنان وقالوا له جلالة الملك عايزك تصلح صورة ابنه اللي باظت. فقال مستعد، بس محتاج الابن بنفسه يجي يقعد قدامي عشان انقل صورته تاني في اللوح. فجابوا الابن وقعد الفنان ينقش وطلع الصورة احسن من الاول، وقال لنا الملك هو الآب والابن هو ربنا يسوع المسيح، والصورة هي الإنسان والفنان هو الروح القدس، والعدو هو الشيطان اللي شوه صورة الله فينا. فلما باظت الصورة كان من المتوقع أن الله يرمينا ويعمل غيرنا، لكن مجد النعمة يقول مش ممكن أسيب الإنسان يبوظ، أنا لازم أعالجه. فجاب الفنان اللي هو روح القدس، وروح القدس استدعى ان الابن يجي بنفسه عشان تتناقش صورته في البشرية من جديد، وبقت اكثر بهاء من الاول. الفنان ساعة ما عمل الصورة كل الناس تقول شفت الصورة العظيمة اللي هتنطق مجد، لكن ايه رأيكم بعد ما باظت الصورة وصلحها؟ ده مجد عظيم، مجد عظيم. واحد راجل جميل الصورة وتزوج بامرأة جميلة الصورة، خلفه طفل جميل جدا، كل الناس تقول بص الطفل الجميل ده لذيذ لذيذ حلو قوي، لكن بعد عنكم الطفل هو صغير، شبت حريقة في البيت وتشوه معالم الوجه الجميل بقى وحش. فأبوه قال ده ابني وأنا دكتور جراحة تجميل، مش ممكن أسيب ابني بالمنظر، أنا هجمله تاني، ويقعد يعمل له جراحات يرجعه أجمل من الأول. عمرنا ما شفنا واحد في جراحة التجميل أجمل من الأول، لكن إيه رأيكم في اليد الماهرة دي اللي تخلي الإنسان اللي تتشوه بحريقة يرجع أجمل من الأول؟ ده إيه ده؟ ده إيه المهارة دي؟ إيه العظمة بتاعة المجد ده؟ شفتوا يعني إيه مجد؟ مجد نعمته. كلما ازدادت الخطية تزداد النعمة جدا. لما نلاقي واحد بطبيعته انسان كويس ومن طفولته في الكنيسة ولد هادي ومؤدب وسمع الكلام وطالع كده من صغره، وبعدين نقول لابوه مال ابنك متربي، يقول ده من فضل ربي، يعني انا ما عملتش حاجة، لا الولد لا الاب اتمجد ولا الله تمجد، الولد طلع كويس. لكن ايه رأيكم لما نلاقي ولد عنيف وشرير وممكن متعب متمرد ومثير للشغب، بعدين فجأة نلاقيه ولد حلو وابن كنيسة وبقى خادم وبقى معطاء، نقول ايه ده ايه ده. حقيقة الله تمجد في موسى الأسود أكثر مما تمجد في كثير من القديسين. هي دي مدح مجد النعمة، النعمة المغيرة. عشان كده لما يكون واحد مننا حاسس انه وحش قوي، لابد يدرك ان في حالة عودته الى بنوته لله هيبقى في مدح المجد النعمة اكتر من الناس الكويسين بالطبيعة. عشان كده لما جت في احد الكنائس بتقول ان العذراء مريم حبل بها بلا دنس، نقول له ده حاجة ما تمجدش العذراء، ولا ما انتوا بتقولوها عشان يعني تفخموا في العذراء قوي، دي مش حاجة كويس. الحاجة كويسة ان هي زيها زينا، زيها زينا، لكن تفوقت علينا. انت لما تقول ان هي حبل بها بلا دنس كأنها ملاك جاي من السماء. طب والملاك لما يعيش كويس ده مجد، ما هو طبيعي هيعيش كويس لما هو ملاك. لكن لما يكون واحدة زينا بالظبط والنعمة تعمل فيها بقوة، يبقى مدح ليها ومدح للنعمة. ليس من كرامة العذراء ان انا اقول انها حبل بها بلا دنس، ده من كرامتها ان هي زينا بالظبط وتفوقت علينا. زي بالظبط لما نيجي طفل موهوب وعنده امكانيات ذهنية اعلى من سنه، وبعدين نديله امتحان زيه زي بقية زملاته ويطلع الاول عليهم، نقول طبيعي ده متوقع، ملهاش فرح، طبيعي متوقع، يعني ده ممتاز من الاول، هو كده حسب امكانياته اللي ربنا مديها له. لكن لما نيجي الطفل الموهوب دوت اللي هو في سن 6 ابتدائي ودخله فصل ثانوية عامة مع زملاته أكبر منه ويتفوق عليهم، دي بقى كبيرة قوي. ولا لما يجي الطفل عادي زي بقية زملاته ويطلع الأول عليهم يبقى عمل مجهود. الله يتمجد لما يكون الحالة ميؤوس منها، والبشر كانت حالتهم ميؤوس منها. عشان كده عمل إيه؟ عينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسارة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. طبعا هنا المحبوب هو ربنا يسوع المسيح، زي ما قال له مرتين، مرة في المعمودية هذا هو ابني الحبيب، ومرة في التجلي هذا هو ابني الحبيب. يبقى النعمة دي أنعم بها علينا في المحبوب. لاحظوا كلمة فيه اللي بتتكرر كتير، عندما كنا في المسيح صار علينا كل النعم. أي إنسان يخرج بره المسيح يفقد كل النعم، عشان كده هو أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. الذي فيه، الذي ده اللي هو المسيح، فيه يبقى في المسيح لنا الفداء. كلمة الفداء كانت تطلق زمان على فك الرهن أو تحرير العبد. يعني في عبد بيتباع بفلوس، فيجي واحد من الناس الأسرياء الخيرين يشتريه، وبعد ما يشتريه يطلق سراحه، ده يسموه فداء. أو واحد غلبان عنده بيت ومحتاج فلوس دلوقت، فيروح يرهن البيت ويستلف فلوس ويقول له أنا في الزمن المحدد هديك فلوسك ونفك الرهن، لأما لو ما قدرتش هديك فلوسك هيبقى البيت ملكك. مش ده بيحصل لغاية دلوقتي؟ رهن الأشياء. فيجي إنسان خير يقول له أنت ليه رهنت بيتك؟ يقول له ما حلتيش حاجة. طب أنت رهنته بكام؟ يقول له مثلا خدت 1000 جنيه. يقول له خلاص أنا هدفع 1000 جنيه دي ليك ونفك الرهن ويرجع لك بيتك تاني. فالفداء هنا معناها واحد بيفك انسان من العبودية او بيفك شيء مرهون كان هيضيع. السيد المسيح فدانا بدمه، دفع دمه ثمنا لحريتنا، وطبعا هذا الثمن ثمين جدا. معلمنا بطرس يقول عالمين انكم افتديتم لا بذهب ولا بفضة لكن ايه، بدم ثمين كما من حمل بلا عيب دم يسوع المسيح. فالثمن بتاعنا ثمن غالي غالي غالي، فيه لنا الفداء بدمه. في ناس تسأل تقول طب هو الدم ده نفع من لمين عشان يحررنا؟ يعني انا متخيل فيه سيد وعبد، فانا عايز احرر العبد هدي الثمن للسيد فافك العبد. ففي ناس يسألوا اذا كان المسيح اشترانا بدمه اشترانا من مين؟ هل دفع دمه للشيطان عشان ياخدنا من تحت نير الشيطان؟ حاشا. هل دفع دمه للاب عشان ياخدنا للاب؟ حصلش. امال اشترانا ازاي؟ يعني اشترانا، بصوا في تعبير دارك بيستخدموه الشباب، في الحقيقة لم أجد أوقع منه يعرف يعني إيه الشراء في مفهوم الفداء. مش أحيانا واحد يقولك اشتري دماغك؟ مش بيقول التعبير ده؟ طب اشتري دماغي دي يعني إيه؟ أدفع فيها كام؟ وأدفعها لمين؟ وساعة ما أدفع الثمن هاخد دماغي من مين؟ ما دماغي معاي. فاشتري دماغك دي، او يقول لك فلان ده اشترى نفسه. اشترى نفسه ايه؟ مثلا في وظيفة معروضة والاخ ده حس ان فيها مخاطر، فقال لا يا عم انا ما ادخلش في حتة فيها خطر. فواحد تاني دخل واندفع وفرح بالوظيفة، بعد اسبوعين كان في السجن لان وظيفة خطر فيها حاجة غلط. يقول لك فلان ده اشترى نفسه لما ما راحش الشغلانه دي. اشترى نفسه يعني ايه هنا؟ يعني انقذ نفسه من مخاطر. اشتري دماغك معناها وفر وقتك، وفر جهدك. انت مهما قلت ومهما بذلت انا مش هقتنع، اشتري دماغك خلاص، وفر وقتك وجهدك. هنا معنى الشراء ليس بالمعنى التجاري ان انا اخد حاجة وادفع ثمنها فلوس، لكن بمعنى ان انا وفرت شيء كان هيضيع مني. فلما يقول اشترانا بدمه معناها ان هو لولا هذا الدم كنا احنا ضعنا في الهوية. لم يدفع دمه لحد، لا للشيطان ولا للاب ولا لحد، ولكن اشترانا بدمه معناها انه لولا هذا الدم كنا احنا هلكنا. اعطانا دمه وشربناه عشان ينقذنا نحن من نير الشيطان. احنا اللي خدنا الدم للشيطان ولا الآن. زي بالظبط واحد عيان وبيموت هيضيع، يقول لك هيروح في شربة مي، فيجي دكتور يديله معلقة دواء تحييه، فيبقى اشتريناه. الدواء ده بقى لو كان بملايين الجنيهات وفي بلاد بعيدة، لكن عرفنا ان لولا الدواء ده مش هيخف الشخص ده. بنيجي في الكنيسة نعمل اعلان يا جماعة اللي عنده فلوس يدفع، لاننا هنشتري دواء غالي جدا هينقذ حياة بني آدم، يبقى احنا اشتريناه. خدين بالكم، فديناه، دفعنا ثمن غالي جدا، بس مش زعلانين، فرحانين لان في واحد انقذ من الموت. اشتريناه لما اخذ الدواء خف. احنا لما خدنا دم المسيح انقذنا من الموت. الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. هنا غفران الخطايا ليه؟ في العهد القديم كان كل فكر الفداء محصور في ان الله ينقذهم من الاعداء ويحررهم من المستعمرين، ويعطيهم الأرض وخيرات الأرض. فكل واحد يفكر في الفداء أنه خلاص زمني. أول واحد يقول لنا أن الفداء بمغفرة الخطايا كان يوحنا المعمدان، عشان كده أبوه زكريا تنبأ عنه قال ليعطي شعبه علم الخلاص بمغفرة خطايا. الخلاص قبل يوحنا المعمدان معناها خلاص من الأعداء. يوحنا المعمدان علمنا أن الخلاص هيبقى بمغفرة خطايا. اليهود مستنيين المسيا اللي هيحررهم من نير الرومان. يوحنا قال لهم هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هم الأمل بتاعهم مش رفع الخطية، كل الأمل بتاعهم التحرير من السلطان بتاع قيصر روما. المسيح جه عشان يحررنا من سلطان الشيطان بمغفرة الخطايا، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. اتكلمنا عن غنى النعمة دي التي أجزلها، يعني إيه؟ أعطاهانا بكثرة بوفرة، أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. يعني الله هو بيدينا النعمة بتاعته ما كانش اعتباطا أو صدفة أو زي ما تيجي، لكن كان بكل حكمة. هو مخطط منذ الأزل هيعمل فينا إيه عشان يحيينا من الموت. والفطنة هي طريقة التفكير، يعني الحكمة هي الإمكانيات الموجودة في الذهن، والفطنة هي التعبير عن الحكمة. لما نقول إنسان حكيم يبقى فكر صح، إنسان فطين يبقى بتصرف صح. فالله عنده الحكمة وعنده الفطنة. إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه. برضو مضطر ان احنا نقف عند هذا الحد.